بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما سبق أن دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى من أعظم أبواب العباد، إن لم يكن هو أجل أبواب العباد لله سبحانه وتعالى. والاسم الذي نتحدث عنه اليوم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو اسم المتكبر. واسم المتكبر من أسماء الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن مرة واحدة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. واسم المتكبر من أسماء الله سبحانه وتعالى يحمل صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالمتكبر هو العظيم ذو الكبرياء المتعالي عن صفات خلقه، ولذلك هو متكبر سبحانه وتعالى. والكبرياء هو العظمة والملك، وهذا التكبر وهذه العظمة وهذا الملك لتفرده سبحانه وتعالى بصفاته على خلقه. إنه سبحانه وتعالى متكبر، وهذه صفة مدح لله سبحانه وتعالى، وهي في حق المخلوق صفة ذم، بل هي من أسوأ الصفات التي يتصف بها المخلوق أن يكون متكبرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكلما زاد الكبر في قلب العبد وكلما اتصف العبد بالتكبر كلما ازداد ذما وكلما ازداد بغضا من الله عز وجل وبغضا من الخلق. أما هو سبحانه وتعالى المتكبر فهذه صفة حمد ومدح، وهو ممدوح بهذه الصفة، وعباده يمدحونه بهذه الصفة ويتعبدون له بذلك وهذه الصفة من أعظم الصفات التي تقوي قلوبهم في العبودية وتثبتهم على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن ربهم سبحانه وتعالى متكبر. وكما سبق فالمتكبر هو الذي تفرد بصفاته على خلقه أنا أقرب المعنى، ولا سيما وأننا كما ذكرنا في بداية هذا الحديث أو سلسلة الكلام يعني هذه أننا نتناول الكلام حول الأسماء الحسنى بتناول وعظي وليس تناول أكاديمي. ولذلك أنا أحاول أن أقرب المعاني حتى يصل المعنى إلى الكل. إن المتفرد بصفاته معناه ماذا؟ أنه لا يشبهه شيء. ولذلك المتكبر من الناس، المتكبر من الخلق، إذا قال الناس هذا متكبر يقصدون بها ماذا؟ بتعبير عمي، ها؟ بأي تعبير، ها؟ يقصدون ماذا؟ ما فيش حد ده فاكر ما فيش حد زي، مش كده؟ ما هو المتكبر في الخلق فاكر ما فيش حد مثله في ذلك. يعني مثلا المتكبر في باب العلم فاكر انه ما فيش حد اعلم منه، المتكبر في باب فن او صنعة فاكر ما فيش حد اعظم منه في هذه المسألة، وهكذا في اي باب من الابواب يتكبر. فهذا يقال هذا يزعم أنه وحده متفرد بهذه الصفة أو بهذه الصفات التي يظن أنه فوق غيره، فهذا في حق المخلوق مذموم. لماذا؟ لأن هذا يورث في المخلوق بطرا، ويورث في المخلوق رفضا للحق، رفضا أو يورث في المخلوق رفض الحق. كل ما المخلوق يزداد تكبر كل ما تجده يزداد بطر ويزداد في رفض الحق. لماذا؟ لأنه دائما يرى نفسه متفرد. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فهذه صفة كمال وحمد ومدح له سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الرب الإله الواحد الذي تسعد أنت في عبادتك له بذلك. فإذا كان ربك لا يشبهه أحد ولا يشبهه شيء فهذا هو الإله، هذا هو الرب المتفرد. فإن كان في القوة فلا قوة كقوته، وإن كان في القدرة فلا قدرة كقدرته، وإن كان في الملك فلا ملك كملكه، وإن كان في العز فلا عز كعزه، وإن كان في الرحمة فلا رحمة كرحمته، وإن كان في الكرم فلا كرم ككرمه، وإن كان في المن فلا من كمنه، وإن كان في الإعطاء فلا إعطاء كإعطائه. وخذ هذا في كل الصفات، كل الصفات هو متفرد. يعني كل صفة تنظر فيها تجد متفرد. في الرزق كما ضربنا المثل، مهما كان الناس يعطون فلا أحد يعطي كعطاء الله تعالى. في الكرم، مهما كان كرم الناس فلا أحد يتصف بهذه الصفة كما يتصف بها هو سبحانه وتعالى. إذن فهو في كل وصف جميل هو متفرد، ولذلك هو متكبر على خلقه. وهذه مقتضى أو هذه من مقتضيات أن يكون هو الإله المعبود الرب، أنه يتكبر على خلقه. لماذا؟ لأنه متفرد سبحانه وتعالى في كل صفاته الجميلة. كما نكرر ونقول أي صفة من صفات المحامد والحمد فهو سبحانه وتعالى له كمال هذه الصفة، له الكمال فيها، ما في أحد زيه، ما فيش حد زيه. ولذلك هو متكبر سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ يعني متعالي على خلقه بهذا، ما أحد يشبهه. المخلوقين لو فيهم حد قريب من حد في الصفات يقوم ينزله. يعني نقرب برضو الكلام شوي. لو عالم مثلا بين طلبة العلم له عزة في طلبته، لا نقول متكبر، له عزة العلم بين طلبته. لما يخش عالم من أقرانه، مش هنقول أعلم منه ولا حاجة، لما يجي عالم من أقرانه يحضر في نفس المجلس تجد في نوع من الإيش؟ في نوع من التواضع واللين والانكسار. لماذا؟ لأن له له قرين، له شبيه. لكن طول ما هو في طلبته وتلامذته دايما هو تجد ايه عالي عليهم، مش عالي كبر. حاولوا ان احنا يا رب المعنى بس كنا نعرف وصله. طول ما هو العالم ده في طلبته تجده بيتصرف طبيعي خالص، بس هو فاهم ان هو له حق عليهم، مش كده؟ له حق ارتفاع عليهم ادبي وغيره ونحو ذلك. هذا في المخلوق، فما بالك والذي علا على خلقه بكل الاوصاف الجميله وبكل ما يوصف به جميل، علا عليهم بحيث انهم يعجزون عجزا، لا عجزا، ييأسون معه ان يصلوا الى اوصافه او ان يصلوا الى صفاته وان يكونوا مثله. ولذلك هو سبحانه وتعالى متكبر لانه تفرد بصفاته سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك اذا نازعه في هذا احد غضب عليه، يعني إذا تعامل أحد من خلقه مع عباده على أنه متفرد ورأى في نفسه ذلك وعامل عباد الله بذلك غضب الله عليه. فهذا هو المتكبر، فهذا هو المتكبر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إذا إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبتهم. ما ينفعش حد ينازع الله عز وجل في ذلك. طيب انت هتقول طب ما هو في بعض المخلوقين لهم معاني تفرد على المخلوقين. نعم، كالانبياء، الانبياء تفردوا بصفات جميلة على سائر الناس، لكن الانبياء رباهم الله تعالى، فانهم مع تفردهم هذا لا يتكبرون على خلق الله ويتواضعون لهم، ومع هذا الذي هم تفردوا به يتعاملون مع خلق الله بأن ما هم فيه من الزيادة والتفرد إنما هو فضل من الله عليهم، فهذا يسمى فيهم التواضع. ولذلك المخلوق الصالح كلما تفرد كلما ازداد تواضعا. المخلوق الصالح كل ما يزداد دين وصلاح بيزداد تفرد ولا لا؟ بيزداد تفرد، انه احسن من غيره، كلما يزداد تواضعا للناس، وهذا لصلاحه، لانه يعلم ان هناك رب متفرد بكل جميل، وما هو فيه من خير تفرد به على غيره فإنما هو من فضله سبحانه وتعالى، وهو الذي يكون تكبره على خلقه مدح له، أما المخلوق فلا يجوز له أن يتكبر على خلق الله. وإن أخبرهم بما تفرد به عنهم أرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عاتب الله عز وجل موسى عليه السلام لما سئل من بعض بني إسرائيل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. ولم يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فعاتبه الله تعالى، وكانت الرحلة المشهورة رحلته إلى الخضر. فهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتعبد به العبد المؤمن، وهو في تعبده هذا يمتلئ قلبه إجلالا وحبا وإكبارا لله عز وجل الذي تفرد بكل جميل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه ويثني عليه في ركوعه وسجوده بهذا الدعاء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذه صفات مدح له سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من آثار الإيمان بهذا الاسم امتلاء القلب بخلق التواضع، لأنك مهما انفردت وتفردت على المخلوقين أنت تتعبد لله عز وجل بأنه هو المتفرد بكل جميل. إذن أنت مهما بلغت ما بلغت شيئا، فتتواضع لله لأنك علمت أن الله عز وجل هو الذي له كل جميل تفرد به، وأنه هو الذي تفرد بكل صفة جميلة على إطلاقها، فإن ذلك تتواضع لله أكثر. أي نعم، فيمتلئ القلب بخلق التواضع لله تعالى بتوحيده وعبادته والانقياد للحق الذي جاء في كتابه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اشتبه المعنى عند بعض الناس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله يحب أن يكون ثوبه نظيف ونعله نظيف، أو كلمة نحوه نعله حسن وثوبه حسن أو كلمة نحوه. ظن الرجل أن هذا هو الذي ينصرف إليه معنى الكبر، أن الإنسان يعني يكون هيئته حسنة ونحو ذلك ويمشي بين الناس وهو متميز في هذه الهيئة، يلبس قميص نظيف ونعل نظيف، فربما أكثر الناس لا يكونون كذلك، لا سيما في يعني مجتمع كمجتمعات البدو، إن أكثر البدو تجدهم الغبار والتراب ونحو ذلك. فهو هذا الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيف وجميل ونعله نظيف ونحو ذلك، فتوهم أن هذا نوع من التفرد المذموم الذي هو يؤدي إلى الكبر، والذي ربما توهم الرجل رضي الله عنه أن هذا هو معنى الكبر أو أن هذا من الكبر، فقال يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال، جواب على ما توهمه الرجل أن جماله هذا في المنظر ليس كبرا، بل هذا يحبه الله أن تكون جميلا في هيئتك، طالما أنك تفعل ذلك لا تنوي به الكبر والاستكبار على عباد الله عز وجل. ثم الكبر قال بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رد الحق، وغمط الناس يعني هضم الناس، لأنه شايف نفسه متفرد فيهضم الناس، وبطر الحق انه يعمل ايه؟ يرد الحق. هذه من أبرز صفات الكبر. لماذا؟ لأن المتكبر يرى نفسه هو صاحب الرأي والفضل والقول وكذا وماذا، فيرد القول يرد الحق ولو جاءه ويعلم أنه حق يرده كبرا والعياذ بالله. ولذلك فصفة الكبر في المخلوق مذمومة، أما في حق الخالق ممدوح ذلك، بل هي من صفاته سبحانه وتعالى التي يمدح بها، لأن هذا في حقه سبحانه وتعالى كمال، لأنه إذا تفرد على خلقه فهذا أعظم دليل على أنه لا يكافئه ولا يناظره أحد من خلقه في أي صفة من الصفات كما ذكرنا، وهذا مضطرد في كل معنى يتعلق بذلك. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الخوف من الله عز وجل والحياء منه، مما يكون له الأثر في المبادرة إلى طاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأنه المتكبر، لأنك إذا علمت أنه سبحانه وتعالى متفرد بكل صفة تخافه، لأنه قدير قدرة لا ينازعه فيها أحد، لأنه عزيز عزة لا ينازع فيها أحد، لأنه قوي قوة لا ينازعه فيها أحد، وهكذا. فعند ذلك يخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى المتفرد المتكبر على خلقه بصفاتهم. ومن ذلك أيضا اليقين بأنه ما من متكبر وطاغية إلا وسيقسمه الله، اليقين بذلك. العبد الذي يتعبد لله عز وجل بهذا الاسم المتكبر، إذا لقي متكبرا في الدنيا جبارا أو غير ذلك يوقن أنه سيقسمه الله يوما ولو طال زمنه ولو طال زمنه. وذلك لأن الله عز وجل قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. فهذا وعيد لابد حاصل، لابد حاصل. ولذلك كما عرف بعض العلماء هذا الاسم قالوا: المتكبر على عتات المتكبرين من المخلوقين، المتكبر على عتات المتكبرين من المخلوقين، لأنهم يقهرون الناس ويتكبرون عليه، ولذلك يعاقبهم يوم القيامة فضلا عن الدنيا. فهو في الدنيا يقسمهم وفي الآخرة يحقرهم تحقيرا شديدا ويحقر من شأنهم، ثم يساقون إلى النار والعياذ بالله. انظر على سبيل المثال، ففي الدنيا قال الله عز وجل عن بعض من تكبروا، قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. القوة العظمى في العالم، القوة الوحيدة في العالم اللي محدش يقدر ينافسها، القوة التي لا تقهر. مش دي عبارات أحيانا يقولها الناس؟ اليهود مش كانوا بيقولوا كده قبل رمضان، حرب رمضان؟ قوة التي لا تقهر. سبحان الله، قهرت هذه القوة. وأمريكا الآن يقولون هذا الكلام، والغرب يقولون عنهم القوة التي لا تقهر. سبحان الله، عاد مثال يتكرر. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال الله عز وجل في حق المتكبرين أيضا: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عذاب الهون يعني يحقرون إلى أشد درجات التحقير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكبرين: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. أمثال الذر، يا الكم تفرعن ويتجبر على خلق الله ويسب دين ربنا طول النهار ويقولوا له ليه كده، يقول لهم وظيفتي تقتدي كده، شغلتي لو ما حسعدش طول النهار اسب الدين واضرب الناس كده مش هيمشي كويس ومش هعرف اعيش. فيتجبر على خلق الله ويتكبر، وغيره وغيره من الظلمة على مر الزمان والتاريخ. هؤلاء كان الناس يتقيهم، كان الناس يتقونهم ويتحاشونهم من شدتهم وجبروتهم. يوم القيامة هم الذين يقولون للناس: أنتم تطؤوننا، والناس لا يدرون بهم. فهم الذين كانت تنحني لهم الرؤوس في الدنيا، الآن هم تحت الأقدام، تحت الأقدام، لأنهم تجبروا وتكبروا على خلق الله في الأرض. ولذلك عقابهم يوم القيامة في الموقف أنهم كأمثال الذر يطأهم الناس. يا حاول تتخيل المشهد، فرعون اللي كان بيقف يذبح 1000 في اللحظة الواحدة، تخيل انت هذا الفرعون اللي كان يقف ويقول أنا ربكم الأعلى، فجأة تجد بيوطأ بقدم ربما أقل رجل من المؤمنين هو كان يزدري فرعون، أو أبو جهل الذي كان يتجبر
ويأتي ويطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقول: يا محمد إياك أن أراك تصلي بعد اليوم. ويأتي ليطأ رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هو اليوم القيامة زي النملة تحت الأقدام، وغيره من أمثاله الذين تجبروا على خلق الله وظلموا والعياذ بالله تكبروا على خلق الله عز وجل. ولذلك هؤلاء يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر. ولذلك عند ذلك إذا تعبد المؤمن باسم المتكبر فإنه إن رأى أو سمع أو علم بمتكبر يتكبر على خلق الله ويتجبر عليهم أيقن أن الله سيقصمه وأن الله سيجعل نهايته شر نهاية والعياذ بالله، فعند ذلك يطمئن قلبه. ولذلك ما أعظم ما استعمل نبي الله يوسف عليه السلام أسماء الله عز وجل في التعبد في المواقف المختلفة. فانظر إلى يوسف لما كلمه الصاحبان في السجن وسأله عن أمر المنام والرؤية، فماذا قال لهما؟ فإنه شرع يكلمهم في أمر التوحيد ويدعوهم إلى الله، ثم ختم هذا الكلام بقوله: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا اختار يوسف القهار؟ لماذا لم يقل أأرباب متفرقون خير أم الواحد الأحد مثلا؟ إنه في معرض دعوتهم إلى التوحيد، لا، بل استعمل اسمين من أسماء الله عز وجل يخدم بهما القضية، فدعا إلى التوحيد وختم بالواحد ثم أضاف اسم القهار لمناسبة الحال. لمناسبة الحال هؤلاء مقهورون في السجون، قهرهم الجبارون، فيشعرهم عليه السلام بأنكم وإن قهركم الظالمون فاعلموا أن الله يقهر الكل. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فعند ذلك إذا علم العبد ذلك اطمأن قلبه أن من قهره هناك من هو أعظم منه سيقهره يوما. ولذلك فالتعبد لله عز وجل باسم المتكبر يبعث في القلب يقينا وراحة إذا ظلمه متكبر أو متجبر. والتعبد لله عز وجل عموما بأسمائه الحسنى كما نكرر باب من أعظم أبواب العبادة. نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم بدينه، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله سبحانه وتعالى، القابلين للحق المقيمين له. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام.